بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الرد على ما قاله كاتب لله ثم للتاريخ من زعمه أن الشيعة يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وفي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ونقل حديثا مفاده أن عفيرا وهو حمار النبي صلى الله عليه وآله قال لرسول الله فداك أبي وأمي، وجعل ذلك طعنا من الشيعة في النبي صلى الله عليه وآله. ونحن أوضحنا أن هذا الحديث أولا ضعيف السند فلا يعتد به، وثانيا أن قوله فداك أبي وأمي هذه عبارة تدل على الإجلال والتعظيم ولا تدل على ما أراد هذا الكاتب أن يصوره لقرائه. ثم قال هذا الكاتب يقول: كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة الحوزة في النجف على الإمام الخوئي، فرد الإمام الخوئي قائلا: انظروا إلى هذه المعجزة، نوح سلام الله عليه يخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته قبل ولادته بألوف السنين. يقول: بقيت كلمات الإمام الخوئي تتردد في مسمعي مدة، وأنا أقول في نفسي: كيف يمكن أن تكون هذه معجزة وفيها حمار يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله؟ التفتوا أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم وآله، يقول بأبي أنت وأمي، وكيف يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية؟ لكني سكت كما سكت غيري من السامعين. طبعا في الجواب على ذلك نقول أن ما قاله في هذا المقطع الذي قرأته عليكم أيها الإخوة فيه من الأخطاء الفاضحة التي تكشف هوية هذا الكاتب. هذا الكاتب ظن أن من ضمن مناهج الحوزة العلمية في النجف الأشرف دراسة كتب الأحاديث التي من أهمها أصول الكافي، قياسا على ما هو المتعارف في المناهج الدينية السنية، فإنهم يدرسون كتب الأحاديث المشهورة مثل كتاب البخاري وصحيح مسلم وغيرهما. هو قال: كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة الحوزة في النجف على الإمام الخوئي. طلبة العلم في الحوزة لا يقرؤون أصول الكافي على أي عالم أو إلى على أي مرجع، فلذلك طبعا يتضح أن هذه القصة التي نقلها هي هوبة لا أساس لها. ثم السيد الخوئي قدس الله نفسه لا يمكن أن يقول أن هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أن هذه الرواية مرسلة لا سند لها. منهج السيد الخوئي قدس الله نفسه معروف عند طلبة الحوزة العلمية، وهو أنه لا يعول على الأحاديث الضعيفة حتى لو عمل بها المشهور. كما نبهت أيها الإخوة الأعزاء في هذا المقطع الذي قرأته عليكم أنه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية: صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه الكيفية لا تصدر من شيعي عادي فضلا عن أن تصدر من عالم قد بلغ مرتبة الاجتهاد والفقاهة، طبعا لا تصدر إلا من شخص يدلس نفسه وينسب نفسه إلى الشيعة وهو لم يحفظ الكيفية الصحيحة للصلاة على النبي عند الشيعة، ولذلك جاء بها مضطربة. يقول هذا الكاتب: ونقل الصدوق عن الرضا رضي الله عنه في قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول: قال الرضا مفسرا هذه الآية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده، فرأى امرأته زينب تغتسل فقال لها: سبحان الذي خلقك. عيون أخبار الرضا. يقول هذا الكاتب: فهل ينظر رجل مسلم ويشتهيها ويعجب بها ثم يقول لها: سبحان الذي خلقك، أليس هذا طعنا برسول الله صلى الله عليه وآله؟ طبعا هذا الخبر أولا ضعيف السند، فإن من رواته تميم بن عبد الله بن تميم، هذا الرجل من شيوخ الإجازة للصدوق قدس الله نفسه، والصدوق أكثر من الترضي عنه، إلا أنه لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل ضعفه ابن الغضائري وضعفه العلامة الحلي وغيرهما. أيضا من الرواة الذين وقعوا في سند هذه الرواية والد الراوي السابق، وهو عبد الله بن تميم، وهذا مهمل في كتب الرجال، لم يذكروه لا بقدح ولا بمدح. أيضا الراوي الذي روى هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام هو علي بن محمد بن الجهم، وهذا الرجل قال فيه الشيخ الصدوق بعد أن نقل هذا الحديث المذكور بكامله، قال: هذا الحديث غريب من طريق علي بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لأهل البيت عليهم السلام. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يعول على هذه الرواية؟ هذا من جهة سند الرواية. نأتي إلى دلالة الرواية وما يمكن أن نستفيده من هذه الرواية. طبعا في الرواية لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله اشتهى زوجة زيد بن حارثة. الكاتب هو استنتج ذلك، الرواية ما فيها أن النبي اشتهاها، ولا أن النبي صلى الله عليه وآله أعجب بها كما قال هذا الكاتب، وإنما قال الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال لما رآها: سبحان الذي خلقك. وهذا التسبيح لما يقول سبحان الله هذا ذكر من أذكار الله سبحانه التي يثاب عليها من يقولها. والحديث لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله رأى زينب ابنة جحش لما كانت زوجة لزيد أنه رآها عارية، بل الحديث يدل على أن، وطبعا من المستبعد جدا أن تغتسل عارية مع شدة صونها ومع شدة عفافها في مكان تكون عرضة لأن يراها كل من يدخل دارها. النبي جاء دخل على رسله فتكون عارية، هذا ما يمكن. إذا كانت تغتسل في مكان لا يراها أحد، النبي صلى الله عليه وآله علم أنها تغتسل من دون أن يرى شخصها ومن دون أن يرى جسمها، فقال سبحان الله الذي خلقك وتنزه، يعني سبحانه سبحان من خلقك، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون الذي تنزه عن أن يكون له ولد وعن أن يحتاج للاغتسال والتنظف. هذا هو معنى الحديث. هذا المعنى الذي قلناه جاء في نفس الحديث، لأنه ورد في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله لما رآها تغتسل قال: سبحان الذي خلقك أن يتخذ له ولدا يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال. فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله لها سبحان الذي خلقك، فلم يعلم زيد ما أراد بذلك، يعني ما فهم قصد النبي، وظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إن امرأتي في خلقها سوء وإني أريد طلاقها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أمسك عليك زوجك واتق الله. وقد كان الله عز وجل عرفه عدد أزواجه وأن تلك المرأة منهن، فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد، وخشي الناس أن يقولوا إن محمدا يقول لمولاه: إن امرأتك ستكون لي زوجة، يعيبونه بذلك. فأنزل الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه، يعني بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم إن زيد بن حارثة طلقها واعتدت منه، فزوجها الله عز وجل من نبيه محمد صلى الله عليه وآله، وأنزل بذلك قرآنا، فقال عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. إذن الحديث لا دلالة فيه على أن النبي صلى الله عليه وآله رآها عارية أو أنه أعجب بحسنها، وإنما لما قال سبحان الذي خلقك، يعني عن أن يكون له ولد يحتاج إلى التطهير والاغتسال، فلا إشكال في الحديث من جهة معناه. طبعا ورد في كتب أهل السنة في هذه الواقعة ما هو أصرح من هذا الذي ورد في هذا الحديث، مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وآله لزينب وهي مكشوفة الشعر، رآها وهي مكشوفة الشعر، وأنها أعجبته فرغب في نكاحها فتزوجها بعد ذلك من غير خطبة ولا شهادة. هذا موجود في كتب أهل السنة ومعجمه الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والهيثمي في مجمع الزوائد وابن عساكر في تاريخ دمشق عن زينب بنت جحش أنها قالت في حديث، قالت: فطلقني فبت طلاقي، يعني جعله بتا قطعا، يعني لم يراجعني. فلما انقضت عدتي أو عدتي لم أشعر إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مكشوفة الشعر، يعني ما رأيت إلا النبي على رأسي وأنا مكشوفة الشعر. فقلت: هذا أمر من السماء. وقلت: يا رسول، طبعا على أساس أنه رآها، أن النبي استحلها له، استحلها من دون عقد، من دون شيء، مباشرة بمجرد انتهت العدة جاء على رأسها وهي مكشوفة الشعر لم تشعر به. قالت: إذن هذا أمر من السماء، أنت مأمور بهذا. وقلت: يا رسول الله، يعني أنت تصنع ذلك بلا خطبة بلا خطبة؟ قال: الله المزوج وجبريل الشاهد. إذن يعني تلاحظون هذا الحديث أيها الإخوة، يعني بدون عقد، بدون ما هي تعلم، جاء إليها وكانت مكشوفة الشعر يعني بدون شهود، وهذا المعجم الكبير للطبراني. أيضا في رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير أيضا بسنده عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيت زيد بن حارثة فاستأذن فأذنت له زينب ولا خمار عليها، ألقت كم رأسها حتى تتحجب عن النبي صلى الله عليه وآله، فسألها عن زيد يعني أين زيد، فقالت ذهب قريبا يا رسول الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وله همهمة، قالت زينب فاتبعته يعني لحقت خلفه أريد أن أسمع ما يقوله ما يهمهم بماذا، فسمعته يقول تبارك مصرف القلوب، فما زال يقولها حتى تغيب. لنأتي أيها الإخوة إلى ما هو موجود يعني في أقوال المفسرين، ماذا يقول مفسر أهل السنة في هذه الواقعة. قال الطبري في تفسيره وهو شيخ المفسرين عند أهل السنة، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم عتابا من الله له، واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية وأنعمت عليه بالعتق، يعني زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك زوجك واتق الله، وذلك أن زينب ابنة جحش فيما ذكر رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبت، هذا كلام الطبري، وهي في حبال مولاه زوج وأعجب بها رسول الله، فألقي في نفس زيد كراهتها، الله ألقى في نفس زيد أنه لا يحب زوجته حتى يأخذها رسول الله، لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع فأراد زيد يعني فراقها، فأراد زيد فراقها، فذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله أمسك عليك زوجك وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها. انظر ماذا يقوله الطبري، أي طعن في رسول الله أعظم من هذا. واتق الله أي وخف الله في الواجب له عليك في زوجتك، يعني افعل ما يجب عليك تجاه الزوجة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يقول وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها، والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك، وتخشى الناس والله حق أن تخشى، يقول تعالى ذكره ويقول الناس أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها والله حق أن تخشاه من الناس. هذا ما قاله الطبري. قال ابن الجوزي في زاد المسير رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا مكثت عنده حين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزل زيد فنظر إليها وكانت بيضاء جميلة من أتم نساء قريش، فقال سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب، وفطن زيد فقال يا رسول الله إذن لي في طلاقها، يعني كأنما زيد طلقها مكره لأنه لا يريد أن يعارض رغبة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد فرأى زينب فقال سبحان مقلب القلوب، فسمعت ذلك زينب، فلما جاء زيد ذكرت له ذلك فعلم أنها وقعت في نفسه، فأتاه فقال يا رسول الله إذن لي في طلاقها. وقال ابن زيد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب زيد وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فرأى زينب، فلما وقعت في قلبه كرهت إلى الآخر، كرهها الله سبحانه وتعالى إلى زيد. فجاء فقال يا رسول الله أريد فراقها. يعني بعضهم يقول لا، أنه كرهها الله فطلقها زيد بطواعية نفسه، لكن القول الأول كأنما الذي يرجحه ابن الجوزي أنه فطن أو فطن لما هدف إليه النبي أو ما وقع في قلب النبي صلى الله عليه وآله، لذلك أراد فراقها. فقال له اتق الله. وقال مقاتل لما فطن زيد لتسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي في طلاقها فإن فيها كبرا، يعني تتكبر علي، فهي تعظم علي، أن يعني تتكبر دائما علي وتؤذيني بلسانها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم إن زيدا طلقها بعد ذلك. أيضا لننظر ما قاله القرطبي في تفسيره، طبعا تلاحظون ما قاله الطبري وما قاله ابن الجوزي مشتمل على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. أما ما قاله القرطبي قال واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. يعني النبي كان حريص، عنده رغبة شديدة، يريد أن زيدا يطلق حتى هو يتزوج. لاحظوا العبارة، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأعظما بالشرف، قال له اتق الله أي فيما تقول عنها، وأمسك عليك زوجك. وهو يعني والنبي يخفي الحرص على طلاق زيد إياها، وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. يعني الواجب على النبي أن ينصح، وإلا هو في نفسه كان حريص ويريد وعنده رغبة شديدة أن يطلق زيد زوجته. وهذا قول قتادة. وقال مقاتل زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد، فمكثت عنده حينا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى زيدا يوما يطلبه، فأبصر زينب قائمة كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش، فهويها. تلاحظون العبارة، فهويها وقال مقلب القلوب، فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد، ففطن زيد فقال يا رسول الله إذن لي في طلاقها فإن فيها كبرا تعظم علي وتؤذيني بلسانها. فقال عليه السلام أمسك عليك زوجك واتق الله. وقيل إن الله بعث ريحا فرفعت الستر وزينب متفضلة في منزلها. زينب متفضلة يعني لبست الثياب العادية التي تلبسها المرأة في بيتها، يعني عادة تكون ليس لباس حشمة. فرأى زينب فوقعت في نفسه، ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء يطلب زيدا فأخبرته بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلق. دائما كله وقع في نفسه، هي وقعت في نفس النبي، وهو وقع في نفسها، ووقع في نفس زيد أن يطلقها. وقال ابن عباس: وتخفي في نفسك، يعني الحب لها، وتخشى الناس أي تستحييهم، تخجل منهم. وقيل: تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت طلقها، يعني هو يريد أن يطلقها، يعني الذي منعه أنه يخاف من الناس أنه يقول له طلقها، ولو يريد أن يطلقها. ويقولون: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقها، والله أحشاه في كل الأحوال. وقيل: والله أحق أن تستحيي منه، ولا تأمر زيدا بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك، فعاتبه الله على جميع هذا. طبعا بعض المفسرين شق عليهم أن ينسب هذه المخازي لرسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك ابن كثير شاف أن رأى أن نسبة هذه الأمور أمور عظيمة، لذلك قال في تفسيره: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنها، أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها. هذا الذي قاله ابن كثير. إذن بعد هذا كله، هل يحق لكاتب لله ثم للتاريخ أن يتهم الشيعة بأنهم يطعنون برسول الله صلى الله عليه وآله، والذي قالوه في كتبهم من الأمور التي لا تليق بالنبي صلى الله عليه وآله ما قرأته عليكم وغير قرأه، فمن أراده فليرجع إليه. ثم قال هذا الكاتب وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر، قال: فجلست بينه وبين عائشة، يعني أمير المؤمنين جلس بين النبي وبين عائشة، فقالت عائشة: ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: ما هي عائشة؟ البرهان في تفسير القرآن. مراد أنه هذا طبعا من الطعون في النبي وفي عرض النبي، أنهم نسبوا إلى علي أنه جلب رسول الله وفخذ عائشة. طبعا أولا هذه الرواية ضعيفة السند جدا، لأنها مشتملة على مجموعة من الرواة المجاهيل، منهم أبو محمد الفحام، ومنهم عمه وهو عمرو بن يحيى، ومنهم إسحاق بن عبدوس، ومنهم محمد بن بهار بن عمار. هؤلاء كلهم مجاهيل، هذا من جهة السند. أما من جهة المتن ومعنى هذه الرواية، هذه الرواية كما تلاحظون أيها الإخوة لا تدل على أن هناك طعنا في رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تدل على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد أساء الأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه فعل ما يشينه أو ما يعيب النبي صلى الله عليه وآله، أو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله. غاية ما تدل هذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام جلس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين عائشة، وهذا طبعا لما جلس في هذا الموضع لا دلالة في الحديث على أن المكان كان ضيقا، وكان جسم أمير المؤمنين سلام الله عليه ملامسا لجسم النبي صلى الله عليه وآله لجسم عائشة. كلام عائشة في هذا المقام لما جاء أمير المؤمنين وجلس بينها وبين النبي وقالت هذا الكلام: ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله، هذا كلام لا قيمة له، لأنه ناشئ من غيرة عائشة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن ضيقها ومن انزعاجها من جلوسه بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أكثر من ذلك ولا أقل. من الطريف أن كاتب لله ثم للتاريخ الذي ذكر هذا الحديث من أجل الاستدلال به على أن الشيعة يطعنون صلى الله عليه وآله، هذا الكاتب ذكر صدر الحديث وبتر آخر الحديث وما أكمله، لأنه قد ما جاء في ذيل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وآله في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: ما يا عائشة لا تؤذيني في علي فإنه أخي في الدنيا. هو قال بس ما يا عائشة، الباقي ما أكمله لأنه يغيظه، وهو لا تؤذيني في علي فإنه أخي في الدنيا وأخي في الآخرة وأخي وهو أمير المؤمنين، يجلسه الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار. أيضا الكاتب ذكر رواية ثانية أيضا يستدل بها على أن الشيعة يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وآله، تشبه الرواية السابقة. قال: وجاء مرة أخرى، يعني جاء أمير المؤمنين مرة أخرى فلم يجد مكانا، فأشار إليه رسول الله: ها هنا، يعني خلفه، وعائشة قائمة خلفه وعليها كساء. فجاء علي رضي الله عنه فقعد بين رسول الله وبين عائشة، فقالت وهي غاضبة: ما وجدت لستك، يعني كاتب يشرحها الكاتب يقول دبرك ومؤخرتك، ما وجدت لستك موضعا غير حجري؟ فغضب رسول الله وقال: يا حميراء لا تؤذيني في أخي سليم، أو كتاب سليم ابن قيس. هذا الحديث أيضا مثل الحديث السابق لا دلالة فيه على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله بأي دلالة، كل ما فيه هو ما قالته عائشة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان بداعي الغيرة من أمير المؤمنين سلام الله عليه كما قلنا. وإلا الحديث لا دلالة فيه على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مس عائشة أو فعل ما يتنافى مع الأدب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وآله في اختيار المكان الذي جلس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله أشار إليه بالجلوس في هذا المكان. طبعا أيضا الكاتب ساءه أن يكمل الحديث، لأن الحديث فيه ذكر جملة من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا يكشف عن دخيلته تجاه أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحديث أن النبي قال: مه يا حميراء لا تؤذيني في أخي علي فإنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وصاحب لواء الحمد وقائد الغر المحجلين يوم القيامة، يجعله الله على الصراط فيقاسم النار فيدخل أولياءه الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، ويدخل أعداءه النار. طبعا الطريف أن هذا الكاتب كعادته في تحريف الأحاديث حذف جملة وهي: والبيت غاص بأهله فيهم الخمسة أصحاب الكتاب والخمسة أصحاب الشورى. هذه العبارة حذفها، فمن أجل أن المؤمنين أساء الأدب لما جلس، زين المكان كان غاص، النبي قال له اجلس في هذا المكان، ما اختاره النبي لعلي جلس فيه. أيضا حذف دفع عائشة لأمير، لأن عائشة دفعت أمير المؤمنين من الغيظ، وكما قلنا حذف الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام. فانظر أيها الأخ العزيز إلى هذه التحريفات المقصودة التي تنم عما في نفس هذا الكاتب تجاه أمير المؤمنين سلام الله عليه. أيضا جاء الكاتب برواية ثالثة يستدل بها على أن الشيعة يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: وروى المجلسي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له خادم غيري، وكان معه لحاف ليس له غيره، يعني ما عند أنا فقط أخدمه، والنبي ما عند إلا لحاف واحد فقط. قال: ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فقط ثلاثتنا نلتحف بهذا اللحاف، فإذا قام إلى الصلاة صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. على أساس أن الكاتب يريد أن يقول كما سيأتي البيان أنه كيف يمكن أن النبي يرضى أن رجلا أجنبيا وهو علي بن أبي طالب ينام مع زوجته في لحاف واحد. أولا هذه الرواية ضعيفة السند، هذه الرواية مروية في كتاب الاحتجاج مرسلة من سند، فلذلك هي ضعيفة لا يمكن أن يحتج بها. ثم هذه أيضا لا طعن فيها، لا تدل على الطعن في رسول الله، كاتب لله ثم للتاريخ توهم أن الفراش كان ضيق بحيث أنه لما يقوم النبي صلى الله عليه وآله يصبح أمير المؤمنين قريبا من عائشة، مع أن الحديث لا يدل على ذلك، والظاهر أن اللحاف كان واسعا لأنه لا نحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله ينام وينام معه علي ويتنام معه عائشة وهم ملتصقون مع بعضهم البعض، هذا غير محتمل أن النبي يكون جسمه ملتصق بجسم عائشة ومعهم رجل آخر، أو أن جسم أمير المؤمنين يكون ملتصق بجسم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا اللحاف كان واسع، وكان هناك فاصلة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين رسول الله وبين عائشة، لما يقوم النبي تصبح الفاصلة والمسافة بين عائشة وبين علي واسعة، النبي صلى الله عليه وآله إنما ترك عليا وعائشة على الحال التي ذكرتها أو التي بينتها في هذا الحديث، هذا لا محذور فيه لا عيب فيه، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمون على عرض رسول الله، لا يمكن أن يتهم أنه يختلس السمع أو يختلس النظر أو ينظر إلى عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا أحد أحرص منه على رعاية جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وصيانة عرض النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا عائشة ما يمكن أن تتهم في ذلك، فلذلك إذا كان عائشة مأمونة من هذه الجهة وأمير المؤمنين سلام الله عليه مأمون من هذه الجهة، لذلك طبيعي لو كان صار علي في هذا الطرف وعائشة في تلك الطرف وعلي يغض بصره، ما هو الإشكال؟ ثم في كتب أهل السنة ما يشبه هذا الحديث أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك وصححه، أيضا أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسندهما عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن الزبير بن العوام قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، يعني يوم من الأيام في الصباح وكان الجو بارد جدا، أرسلني في حاجة فأتيته بعد ما قضيت الحاجة، رجعت إليه وهو مع بعض نسائه في لحافه. النبي هذا بعد مو في سفر، هذا في داخل المدينة. قال فأدخلني في اللحاف فصرنا ثلاثة. هذا الحديث يشبه ذاك، مع أن هذا الحديث صحيح السند عند أهل السنة، ولذلك قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، والذهبي وافقه على تصحيح هذا الحديث. أيضا أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد عن الزبير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة أو في غداة باردة، فذهبت ثم جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعض نسائه في لحاف، فطرح علي ثوبه أو طرف الثوب، يعني على أساس أنه أيضا يشاركهم في النوم. على كل حال هذا الحديث لا دلالة فيه على الطعن في رسول الله أو الطعن في هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أن يجلس علي في حجر عائشة امرأته؟ هو ما جلس في حجرها كما أوضحنا. ألا يغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته وشريكة حياته إذا تركها في فراش واحد مع ابن عمه الذي لا يعتبر من المحارم؟ ثم كيف يرتضي أمير المؤمنين ذلك لنفسه؟ طبعا قلنا هذا الحديث لا يدل على أن علي عليه السلام، الحديث السابق الذي ذكرته لكم أيها الإخوة، لا يدل على أن علي عليه السلام جلس في حجر عائشة، وأنه أيضا لاصق جسم عائشة حتى تأتي غيرة النبي صلى الله عليه وآله كما قال هذا الكاتب. ترك عائشة وأمير المؤمنين سلام الله عليه في لحاف واحد، الصورة التي بينتها لكم لم يتركهما في فراش، وإنما كان اللحاف واسع، وكان بين يعني لم يتركهما في فراش ضيق بحيث يكونان مقتربين من بعضهما، وإنما في فراش واسع واللحاف واسع وبينهما فاصلة واسعة، وأمير المؤمنين يغض البصر وهو شمأمونة في ذلك أيضا، فلا تهمة في البين. أمير المؤمنين وإن لم يكن من محارم عائشة لكنه لا يتهم معها بسوء، وهذا كاف في أن النبي صلى الله عليه وآله لا يجد أن هناك أي غضاضة في أن يقع ذلك. النبي صلى الله عليه وآله لا يتهم عائشة ولا يتهم أمير المؤمنين بأي تهمة، فلذلك ممكن أن يقوم ويذهب إلى الصلاة وعائشة في هذا الطرف من الفراش وعلي عليه السلام في ذلك الطرف. بهذا القدر إخواني الأعزاء أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جلت قدرته أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.